هدايا لأعظم القضايا كأنصع المرايا يقدم الوصايا يقدم الوصايا كأجمل الهدايا له مزايا لأعظم القضايا يقدم الوصايا كأجمل الهدايا.
استراحة النفوس المطمئنة. جوال زاد يأتيك يوميا حكم شرعي معلومة نافعة قصة معبرة أبيات مؤثرة خبر مهم تذكير بمناسبة. جوال زاد جواهر مكنونة لدرة مكنونة. زادها خدمة تخصصية للمرأة المسلمة تقدم لرائداتها رسائل يومية من الأحكام والفوائد والقصص والنصائح بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد.
احفظ كتاب الله وسنة رسوله حفظ طاقته كتب العقيدة وسلم أسفل عليه نظر الذي طلبه بجد صبر
وذلك لأن طالب العلم إذا لم يتحلى بالأخلاق الفاضلة فإن طلبه للعلم لا فائدة.
زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد.
قيمة الاشتراك للخدمة الواحد 40 هللة يوميا مهما كان عدد الرسائل المرسلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأخوات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الراصد مع الشيخ محمد صالح منجد. أهلا ومرحبا بكم شيخ محمد.
الله يحييكم.
حلقة هذا اليوم عن الابتعاث. شيخ محمد، تعرفون خلال السنتين الثلاث الماضية، خصوصا خلال السنتين الماضيتين، كثرة الرجال والنساء وخصوصا الشباب منهم الذين طلبوا وحصلوا على الابتعاث إلى البلاد، معظمها البلاد الغربية، وذلك لنيل درجة مثلا البكالوريوس أو الدراسات العليا. ولا شك أن مثل هذا الموضوع موضوع يمس بيوتات كثيرة عندنا في هذه البلاد، وقد يكون لها إيجابيات وقد يكون عليها سلبيات. فأردنا أن نرصد هذا الموضوع الذي هو موضوع الابتعاث. ففي البداية نسألكم يا شيخ محمد، ما أهمية هذا الموضوع؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أهمية الموضوع من الناحية الدنيوية أن الابتعاث يكسب المبتعث خبرة وعلما، يحتك بأنظمة متقدمة في التعليم، بأساليب جديدة في المعالجات، معارف متقدمة، علوم حديثة، ممارسة منهج البحث العلمي، مثلا مختبرات متقدمة، ممكن يطبق بعض ما يدرسه في مصانع وجهات فيها تقنيات عالية، يطلعه على الجديد في العلوم المختلفة، يسهل له استخدام أجهزة أيضا متقدمة، يكتسب لغات. من جهة ما يمكن أن ينفع فالمنافع كثيرة، ولا يمكن إنكار هذا، يعني لا يمكن إنكار أن الغرب مثلا أو حتى بعض بلاد الشرق يعني كاليابان وغيرها وعندهم درجات عالية من التقدم في العلوم الإدارية والصناعية إلى آخره، فإذا ذهاب بعض الناس إلى تلك البلاد فيه منفعة.
نعم شيخ، فيه منفعة، ولكن أليس فيه مفاسد كذلك؟
إذا جينا على موضوع المفاسد فهذه قضية أخرى، بمعنى أننا الآن يجب أن ننظر إلى قضية الابتعاث من عدة زوايا. ما هي الحاجة إليها؟ من هو المبتعث؟ ما هي سياسة الابتعاث؟ ماذا يحدث هناك؟ ماذا نرجو بعد عودته هنا؟ ما هي الحاجة إلى الابتعاث أصلا؟ وعندما نقول من هو المبتعث، فإننا سنجد أن أكثر المبتعثين شباب، عماد الأمة، أمل المستقبل، روح الحياة، شعلة التقدم، سن الهمة، العطاء والبذل والتضحية، والسن التي فيها اندفاعية وفيها الاكتساب التعلم بشكل أكبر السن التي بكى على فواتها ومرورها شيوخ السلف. الشاب إذا نشأ من أول أمره على طاعة الله فرجه. نحن نريد الآن أن نرى ما هي أثر البعثات على الشباب، هل من المصلحة ابتعاثهم، ما هي المكتسبات، ما هي المصالح وما هي المفاسد.
نعم.
الشباب فيه خير كثير والابتعاث فيها ابتعاث فيه إيجابيات، لكن لما تقول الآن لما نقول المسألة فيها مخاطر أم لا، طبعا فيها مخاطر ومخاطر ضخمة جدا جدا. فمثلا الإقامة في بلاد الكفار والتأثر بهم والتشبه بهم وما يورث ذلك من محبتهم وموالاتهم، إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله إن المقيم في ديار الكفار ظالم لنفسه ومرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية ما لم يكن مظهرا لدينه.
أيوة، لابد من إظهار الدين.
فهل سيظهرون دينهم أو لا يقدرون على ذلك، أو بعضهم عندها أصلا هزيمة نفسية فلن يظهر حتى لو كان قادرا. مثل النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. واضح جدا أن الشرع لا يريد من المسلمين أن يقيموا في بلاد الكفر.
أيوة.
واضح. والابتعاد والهجرة والتخلص، فالابتعاث هذا فيه إقامة ولا شك، لا شك أنه سيؤثر على دين المبتعث، عقيدة المبتعث. هناك أناس تتغير أدمغتهم وعقولهم وقلوبهم ويرجعون مسخا، بعضهم يسيء أصلا إلى الإسلام. هناك أحد المبتعثين أوقفته الشرطة ويقود سيارته مخمورا بسرعة كبيرة، والخطر العقدي اللي هو الأساسي أثر كثيرا على المبتعثين من الدفعات الأولى في الأمة في العصر الحديث.
أيوة.
فرجع مثلا من رجع من فرنسا قاسم أمين، طه حسين، رفاعة الطهطاوي، المبتعثون الأول.
نعم.
في الأجيال من هذه الأمة في العصر المتأخر لما رجعوا من ديار الغرب ماذا نقلوا؟ وثنيات الشرق وبدعة الاشتراكية ومصائب الرأسمالية
والمشاكل السلوكية كذلك.
طبعا انحلال هذا يعني ما نقلته الأجيال التالية أيضا. فإقصاء الشريعة والإعجاب بالقانون الغربي وبقضية التحرر الموجود عند الغرب والحرية المزعومة التي لديهم، إلحاد الغرب، مجون الغرب، فسق الغرب، كله موجود.
نعم.
إيش قال طه حسين؟ ولنكن لهم شركاء في الحضارة، خيرها وشرها، حلوها ومرها، وما يحب منها وما يكره، ما يحمد منها وما يعاب، كل شيء. لابد أن نأخذ بحضارة الأوروبيين. قال حتى النجاسات التي في أمعائهم والأوبئة التي في أكبادهم. واحد من المبتعثين قال لما رجع ناس انتكسوا، واحد راح إمام البعثة رجع بعدها من دعاة التغريب لما استقبله أهله بالفرح بعد سنين، فإذا به ينظر إليهم ازدراء ويقول أنتم فلاحون.
وهذا رفع الطهطاوي شيخ محمد،
وألف كتاب الذهب الأوليس في تلخيص باريس، ودعا إلى تحرير المرأة والسفور والاختلاط والرقص وممارسة الحركات الرياضية على أنغام الموسيقى إلى آخره.
لكن يا شيخ محمد بعض الناس يقولون أنه يعني لابد الواحد يضع ثقته في الشباب، وأنه يعني كم سمعنا من الناس راحوا وربي هداهم في بلاد الغرب وأنه كان لهم أثر حتى على الكفار أنفسهم هناك.
لكن ما هي النسبة الأكبر؟ يعني هل الأكثر من المبتعثين الذين ذهبوا رجعوا يعني ذهبوا عصاة رجعوا دعاة، ولا أكثر الذين ذهبوا ضاعوا؟
أيوة.
قال المستشرق شاتلي إن أردتم أن تغزوا الإسلام وتنقضوا عرى هذه العقيدة فعليكم أن توجهوا جهود هدمكم إلى نفوس الشباب بإماتة روح الاعتزاز بماضيهم وكتابهم القرآن، وإن الشجرة يجب أن يقطعها أحد أغصانها.
سبحان الله.
ترى هم أدركوا قضية احتضان المبتعثين. هذا الفرنسي جان بول سارتر من زعماء الوجودية والانحلال يقول: كنا نحضر رؤساء القبائل وأولاد الأشراف والأثرياء والسادة من آسيا وأفريقيا ونطوف بهم بضعة أيام في أمستردام ولندن والنرويج وبلجيكا وباريس، فتتغير ملابسهم ويتعاملون بطريقة جديدة ويتعلمون لغتنا وأساليب رقصنا، وندبر لبعضهم زيجات أوروبية وننقلهم الحياة الأوروبية. كنا نضع في أعماق قلوبهم الرغبة في أوروبا ثم نرسلهم إلى بلدانهم التي كانت أبوابها مغلقة في وجوهنا ولم نكن نجد منفذا إليها. كنا بالنسبة إليهم رجسا ونجسا، لكن منذ أن أرسلنا المفكرين الذين صنعناهم إلى بلادهم كنا نصيح من برلين أو باريس الإخاء البشري، فيرتد رجع أصواتنا من أقاصي أفريقيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونقول: دين الإنسانية يحل محل الأديان السماوية.
لا إله إلا الله.
طبعا تميع قضية الولاء والبراء، ما يحدث من قضية الإعجاب والافتتان، وإذا كان المغلوب مولع بمشابهة الغالب ومتابعته فماذا سيحدث لهؤلاء الشباب الأغرار الذين يذهبون إلى هناك، وما هي الثقافات التي سيرجعون بها؟ يعني أنا أقول أولا في بعض الحالات نحتاج فيها إلى الابتعاث، الأمة تحتاج فيها إلى من يذهب لأخذ الأسباب، أسباب القوة وتعلمها لنقلها إلى بلاد المسلمين.
لا.
تقنيات تنقل، خبرات تنقل، يصبح عندنا كادر تدريسي من هؤلاء الذين يرجعون. لكن المشكلة أصلا تكمن في أمور: قضية الابتعاث بلا ضرورة ولا حاجة ولا تحصين للمبتعث ولا برامج متابعة جيدة للمبتعثين ولا ربط جيد لهؤلاء بالدين والعقيدة والمسلمين ومراكز الإسلامية وبأهليهم ومتابعات دقيقة لأحوالهم تنتج عنها تقارير يمكن أن تعيد بعضهم إذا صار عندهم بوادر انحراف. المسألة الآن ابتعاث عشوائي، اللي يبغى يقدم يقدم، يلا وبعثة مجانية، مصاريف ما عليك. إيش هذا؟ يعني بعض المبتعثين علاماته سيئة أصلا، ما كيف يبتعث مثل هذا أصلا؟ وما هو التحصين الموجود عنده؟ لما كان الشرقيين يبتعثون بعض شبابهم إلى الغرب كان يذهب إلى هناك الطالب الياباني يبقى متصلا بأساتذته في اليابان وله من يتابعه في السفارة اليابانية والملحقية الثقافية اليابانية في البلد التي ذهب إليها في أوروبا، وهنالك اتصالات مستمرة. مالك بن النبي رصد حالات، يعني قال كان الطالب الياباني يذهب إلى الغرب في أواخر القرن الماضي يتعلم التقنية مع المحافظة المتشددة على أخلاق بلده، ورصد قال تلميذ صيني نيسيان هامسيون يتعلم في مختبر جوليو كوري بباريس ليعود لبلاده بالمعلومات النووية التي أدشت العالم. يعني لما راحوا بإيمان بفكرة باعتقاد أنه لابد أن ينفع الأمة اليابانية ولابد أن ينفع الأمة الصينية. لكن بعض شبابنا الآن يذهب ليتفلت، ينفلت، لا يعود، لا يذهب بنية أن ينفع الأمة الإسلامية وينفع البلد الإسلامي والمجتمع الإسلامي ويسد ثغرة ويحصل أسباب قوة محتسبا الأجر في قوله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة. لا لا، هذا الكلام ما هو على البال. ويمكن بعض هؤلاء أحسنهم الذي يذهب يعني هو يفكر في قضية شهادة ووظيفة ومراتب ومال وإغراءات مثلا دنيوية. طيب ما هي المبادئ الموجودة لديهم؟
صحيح.
لدى هؤلاء المبتعثين. ولذلك الواحد لما يرى طلبة ثانوية صغار السن لم تترسخ في قلوبهم تعاليم الإسلام وما تربوا على الدين بشكل جيد ولا تحصنوا بالعقيدة الإسلامية يذهبون إلى هناك ويخالطون منصرين ويدعون إلى الكنيسة ويجالسهم شياطين الغرب والشرق ويعلمونهم الطعن والتشكيك في العقيدة، ويرى هنالك من يتلقفه ويستقبله. الآن من الذي يشتكي من أبنائنا وبناتنا الذين يذهبون الآن الصغار هؤلاء الأغرار الشباب؟ يشتكي منهم الطلبة القدامى من المبتعثين في الخارج.
لا إله إلا الله.
يقولون هذول جاءوا الآن شوهوا سمعتنا وخربوا من سمعة المسلمين، والآن نرى انحلال، وما كأنهم جاءوا عندنا كانوا مربوطين الآن يريدون انفلاتا، اللي يشرب الخمر واللي يذهب للمراقص واللي إلى السينما وأنواع التقليعات واللي وضع الصليب واللي بدأ يصادق ويأخذ الجيرل فريند والصديقة والعشيقة، وحتى الدراسة التي ذهبوا من أجلها ضيعوها، راسب عدة مرات، مستواه سيء جدا. هم الآن يتعرضون كل أسبوعين يأتينا عرض رحلة مع منصرين، وتكون رحلة ثقافية ورياضية ومنظمة ومرتبة إلى آخره.
طبعا يا شيخ هذا الكلام أنت تتكلم على الأكثرية ربما والكثير، لكن هذا لا ينفي أن يكون هناك يعني كثير من المبتعثين غرضهم صحيح وذاهبين يؤدوا الغرض الذي ذهبوا من أجله، أليس كذلك؟
بلى، أنا أقول هي لو خلت خربت، يعني كل بعثة تروح فيها الصالح والطالح والخبيث والطيب، ولكن تتكلم الآن عن خطورة. يعني ما هي الأشياء التي تواجه هؤلاء هناك؟ ما هو التقليد؟ يا إذا كان العولمة التي فتحت علينا هنا جعلت شبابنا وفتياتنا يقلدون الغرب في الصغير والكبير، فإذا ذهبوا إلى هناك يعني هي إكمال للمسلسل الذي بدأ هنا. يعني الفضائيات والإنترنت وغير ما قصرت يعني في تنشئتهم على هذه الأشياء. فلما إذا إلى هنا خلاص، يعني قضية مثلا لبس الحلق والخواتم والسلاسل، وطبعا ما في صلاة أصلا، وبعضهم يحتج يقول أنا أخشى أتهم بالإرهاب ما أروح المسجد ولا أروح صلاة الجمعة ولا أروح. يا أبو الحلال في مركز إسلامي، طيب أنت الآن تواصل مع إخوانك هناك؟ لا أنا خالد. طيب فهو يتخذها إيش؟ عذرا في التخلص والتهرب. وبعضهم تقبض عليه الشرطة يشتري وهو تحت 21، بعض الولايات ممنوع فيها بيع الخمر في سن معينة، وهذا يشتري تحت هذه السن ويبغى واحد ثاني يشتري له وياخذ هو منه لتحتيال. يعني ايش التحصين الموجود عند هؤلاء الابناء والبنات؟ يعني انا افهم الان يعني ماذا درسوا في العقيده، ماذا درسوا في التوحيد، ماذا درسوا في تحصين من الشبهات. يعني نصيحه بان يكون الانسان هو الذي يغزو وليس الذي يغزى.
نعم.
الذي ينشر ما عنده وليس ينشر عليه ما عند القوم.
نعم. شيخ محمد نستأذنكم فقد جاء وقت الفاصل. أيها الأخوة والأخوات، فاصل ثم نواصل.
يقدم الوصايا كأجمل الهدايا.
كعندهم إقامة العلاقات عادي جدا يعني، بل إن الامتناع عن إقامتها شبهة، وذلك حصل للكثيرين أنواع من الحلال حتى أثر على دراستهم. بعضهم ما كان يحضر إلا 3 محاضرات فقط كل الأسبوع، لأن يسهر في الليل وعلى محرمات، الصلاة ما في، وإنما القضية الآن وهو مع حبيبته ومع عشيقته وراح في رقص وداخل في سينما وطالع من ملا وجاي في خمارة، فأي ابتعاث هذا؟ ولذلك واحدة من المسؤولات عن شؤون الطلاب الأجانب هناك تقول على الدفعة الجديدة إن مبتعثيكم سياح هذه المرة.
لا إله إلا الله، حتى هذه الأجنبية لاحظت.
راح طبعا. يقول أحد المسلمين أعيش في أمريكا منذ 25 سنة، لاحظنا فيها في مؤخرا وصول أعداد مهولة من الأطفال من عندكم،
سماهم أطفال.
إيه؟ لأن معظمهم تحت 20 وبعضهم شابات. قال نحن صعقنا، نحن الجالية الإسلامية صعقنا صعقنا، كيف هؤلاء يأتون بهذه الكثرة ويفلتون هذا الانفلات ولا متابعة ولا شيء؟ ويقول يعني ثم تشجيع على الفساد. يعني يقال له إذا سكنت مع عائلة يعني من تلك البلاد أتعلم لغة وكذا وراح نغطي لك نفقاتك، إذا سكنت مع صاحبك مثلا واحد مسلم جاي معه أو واحد موجود في تلك البلاد مسلم، سكنت مع صاحبك أو سكنت وحدك ما لنا دخل في نفقاتك. كيف هذا كلام؟ يعني معناها الآن يعني أنت مغطى ماليا إذا سكنت مع عائلة غير مسلمة. يقول أحد المبتعثين في الولايات المتحدة لمرحلة الماجستير يعني من مدة، تفاجأ الجميع لدينا بوصول عدد كبير من الطلبة للدراسة في الجامعات على صغر سنهم، عندهم حملة ثانوية عامة، أعمارهم صغيرة جدا، إجراءات يعني ما في تقريبا أي عوائق، وبعضهم تخرج بدرجة مقبول أصلا، نسبة ما تدخلوا جامعات في بلدي فضلا عن تدخلوا هنا. وبعد ذلك صرنا نرى أشياء عجيبة، ناس علق سلاسل، علقوا الحلق، قاموا مع يعني في أنواع الفساد. فبعضهم الآن ترى 3000 رجعوا، يعني رجعوا ما أصلا يعني ما في إلا بالحلال، يمكن رجع بإيدز ولا رجع بأمراض أخرى. ولذلك القضية الآن لابد أن ندرس ما هو حكم الابتعاث.
قبل نتكلم في حكم الابتعاث، ما هي الضوابط التي يعني لابد أن تتحقق حتى يصلح ابتعاث الشخص؟
طبعا بعض علمائنا كان يرى في السابق المنع سدا لباب الردة والنشء الكفري وقطعا لمادة الفتنة ومحافظة على الشباب، وأن الآخرة أولى من الدنيا. لكن الآن في ضغوط اجتماعية كبيرة، الآن الناس يعني ثقة للدنيا في حياتهم وحسهم صار عظيما، وفي حاجات تدعو أحيانا للذهاب. ولذلك يعني أولا لابد أن تدرس الحاجة، ما هي الحاجة للذهاب؟ هل هناك فعلا حاجة لذهاب هذا الشخص؟ بعض الناس يقول الآن ما في جامعات تقبلهم، طب على الأقل نوفر لهم جامعات في بلاد مثلا إسلامية مثلا، يعني في ممكن يعني ماليزيا أخف شرا ولا أوروبا مثلا. يعني أولا لابد أن تكون هنالك حاجة فعلية لابتعاثهم. ثانيا أن لا يكون بالإمكان تدريسهم هنا، لأنه يمكن بالمال أن يجلب الاختصاصيون وأن تبنى المنشآت وأن توضع الأنظمة وأن يؤتى بأحسن الإدارات لتدريس هؤلاء. فإذا وجدت الحاجة للتخصص وكان المبتعث محصنا في دينه وعقيدته، هذا لابد أن ننظر. يعني الآن واحد رايح كم دورة أخذ، إيش أخذ فيها في التحصين، في التوحيد، في العقيدة، في الرد على الشبهات؟ هل عندنا أصلا إحصاءات لما يتعرض له أولادنا ذكورا وأناثا من الشبهات هناك مثلا؟ ماذا يتصور غرب أو الشرق هناك عن الإسلام؟ كيف يرد عليهم إذا فتحوا معه موضوعا من هذه الموضوعات؟ هل هو محصن من ناحية الأخلاق؟ يعني هل هو متزوج مثلا؟ هل هو محفوف بأناس من المسلمين أو من قدام الطلاب أو المراكز الإسلامية أو الملحقيات الثقافية الشرعية الدينية في السفارات هناك؟ هل هناك متابعة لهذا الشخص من قبل أناس يدققون في أحوال الطلاب ويكتبون التقارير وينذرون من ربما بدأ ينزلق مثلا؟
شيخ، لكن كتابة التقارير قد يعني يراها كثير من الناس أنه تقييد ومخالفة للنزاهة الأصلية الموجودة في الشاب المسلم.
هو الآن أنت يعني هو الآن هؤلاء كل طالب له ملف يتابع على الأقل نتائج الدراسية، سلوكياته، هل في مشكلات مثلا وقع فيها أشياء؟ يعني إيش مدى محافظة مثلا على صلاة الجمعة؟ يعني يعني على الأقل يصير فيه متابعة. يعني هؤلاء أو أولادنا ما هم مثلا ناس من علاقة بهم فصلى ولا ما صلى ولا انحرف ولا بكيفه، لا، هؤلاء يعني في مسؤولية نحوهم. هل نحن عملنا مثلا اتصالات بينه وبين أهله في بلده؟ يعني لو صرفنا على تذكرته لكي يأتي كل ربع سنة، إيش المانع؟ خلي يجي أسبوع في وقت الإجازة أو في يعني إجازة ربيعية فصلية في منتصف الفصل، إجازة على الأقل يرجع يكون في ارتباط مع أهله مثلا.
صحيح.
في مجموعات إلكترونية نيوز جروبس مثلا يمكن أن يصير في نوع من يعني احتواء لهؤلاء، تزويد برسائل مثلا جوال بريد إلكتروني فيها تذكير بالله باليوم الآخر بالدين، أحكام شرعية مثلا يحتاجونها. يعني هل هذه الأشياء مؤسسة عندهم وهم متابعون فيها؟ فين الضوابط؟ قضية النساء مثلا تذهب كذا امرأة لوحدها يعني، ولا تطلع لنا الآن بقضية زواج المسفار ويعني تدبر زواجها كذا بس لأجل البعثة وبعدين عاد تشوف هناك يعني كيف تصرف الزوج هذا أو إذا رجع؟ يعني نحتاج إلى بعض يعني الشروط على الأقل حتى نخفف من الشر هذا الذي يمكن أن يتوقع نتيجة ذهابهم على وسط مفتوح. ثم أنت الآن شوف أدرس فكر في بعض الموضوعات التي ذهبوا إليها، هل هي فعلا من علوم التي تقوي الأمة؟ لأنه في ناس ذهبوا للمسرح وللسينما وللنحت وللموسيقى ودراسة التمثيل والإخراج.
هذه كلها تخصص ما يجوز دراستها في بلاد المسلمين فضلا عن بلاد الكفار.
طيب فكيف يذهب هؤلاء إلى يعني هذه العلوم التي يسمونها أشياء أو علوم فن إلى فنون أو أشياء إنسانية؟ وين التقدم الذي سينتج أو سنجنيه من وراء مثل هذه التخصصات؟ وأين الرعاية لهؤلاء المبتعثين، الرعاية اللي فيها يعني فعلا متابعة؟ طيب على الأقل متابعتهم دراسيا نتائج هذه الدراسة.
إذن ماذا يمكن أن يوصى به المبتعث والذي يشرف عليه؟
يعني أولا لابد أن يكون هنالك دورات تحصينية لهؤلاء في أمور التوحيد والشبهات والعلم الشرعي. قضية تعيين مرشد نفسي لهؤلاء الطلاب لأي مشكلات في النظام أو أمور مالية أو في قوانين تلك البلاد، لأن عدم معرفتهم بتلك القوانين يمكن أن تعرضهم لمشكلات كثيرة.
فعلا.
المتابعة الأكاديمية المباشرة الدقيقة والدورية التي على الأقل تخلي هذا المبتعث يحس أنه هو ما راح في نزهة أو في سياحة أو أنه ينفق المال الآن الذي يعطاه على شهوات نفسه.
يعني أقل شيء يا شيخ أنه يؤدي الناحية الأكاديمية ولعل يكون في انشغاله بالدراسة انصرافا عن
الأشياء الضارة. قضية التواصل المستمر معه كما قلنا، سواء كان اتصال هاتفي، بريد إلكتروني، مجموعات الأخبار إلى آخره، ثم معرفة الأحكام الشرعية، يعني مثلا معاملات مالية، إيداع بنكي، بطاقات الائتمان، عروض ترويجية، الأطعمة، ذبائح أهل الكتاب وغيرها، والأشياء المشتقات الخنزيرية ودخولها في المنتوجات، قضية الصلوات وجمع الصلوات وقضية الصيام إلى آخره، قضية التعامل مع النساء والإحراجات، ممكن أن يجد كيف يتصرف أمامه إحراجات، وممكن تطلب مصافحة، ممكن تيجي واحدة بكذا تريد أن تعانق، ممكن تكون الذي تدرسه امرأة ماذا يفعل. طيب قضية غض البصر، مسألة تتجس بجانبه فتاة، كيف العلاقة بينه وبين الفتاة الأجنبية مثلا، كيف يكون هو داعية؟
الله أكبر.
كيف هو يكون داعية؟ ليش ما يكون هو الذي ينشر الإسلام فيهم مثلا؟ ثم قضية تشجيع الطلبة في الدراسة في الجامعات التي تضم اتحادات طلبة مسلمين أو مجموعات طلبة مسلمين أو بجانب مراكز إسلامية مثلا. قضية رجوع المبتعث مباشرة بعد انتهائه، ليش يجلس هناك؟ لأن نلاحظ أن بعض الطلبة ما دامت البعثة على حساب الحكومة هو يمطمط العملية، يعني يقول خلينا نجلس
من غير مصلحة،
إيه، فيأخذ ساعات أقل وممكن يأخذ ساعات أكثر وهكذا. ثم أهل المبتعث عليهم واجب في متابعة ولدهم. يعني أنا أذكر لك مرة اتصل علي واحد من إيطاليا مبتعث شاب يكاد يبكي، يقول أنا يعني رايح ولكن المصايب من حوالي من كل جانب،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
وفي كذا بنت الآن يعني ابتلاء، واحدة إلا تريدني بالحرم، هي تطاردني، تقول هي معجبة الآن تطاردني تبغى تسوي علاقة. كلمت أهلي بالزواج، قالوا بعد التخرج. يا جماعة أنا في فتنة، أنا في محنة، زوجوني. لا أبدا، بعد التخرج. يعني تلقيه هناك في يم الشهوات مكتوفا وتقول له إياك الانحراف، وأتسوي حرام، وإذا قال جاي يبغى الزواج لا زواج بعدين. ليه؟ ليش؟ لماذا لا يذهب متزوجا؟ لماذا لا يذهب محصنا؟ إذا كان عصم بعض المتزوجين تقع لهم انحرافات، كيف هؤلاء العزاب؟ ثم إيجاد روابط يعني بين الشباب المسلمين هناك. طيب لازم يكون في مجالس ديوانيات، يعني يكون هنالك نوع من الحماية بتكوين علاقات يعني فيما بينهم. ولازم نفكر باستمرار في قضية إيجاد البديل للبعثات،
البديل الداخلي.
اي نعم، افرض الان حصلنا بديل داخلي، خلاص اللي بتعث ممكن يرجع يكمل الدراسة في المجال الذي كان فيه. ترى بعد 11 سبتمبر رجع عدد من الطلاب من خارج، بس ليه؟ مش خوفا على عقيدة،
خوفا من ناحية الأبنية.
أيوة خوفا على حياته على روحه، لأن صارت قضية اعتداءات وضايقات وأوضاع نفسية ما عاد تحتمل.
نعم.
فالآن رجع يقول دورونا محلات، دورونا أماكن مقاعد في الجامعات المحلية، فرجعوا درسوا وتخرجوا. يعني كان ممكن أصلا يعني يدرسوا هنا، لكن هو كأنه أحيانا بعض الطبقات في المجتمع لا، هذول عيالنا لازم بعثهم برا، لازم ما يدرس برا. أنا إحنا أولادنا في مذاهب جامعات محلية، إيش هذا يعني؟ الناس إيش يقولوا عنه؟ يعني صار هذه نوع من الـ يعني الـ كأنها صارت يعني ميزة اجتماعية أو علامة اجتماعية فارقة.
هذا الشيخ حمد طبعا مع التأكيد على ضرورة رفع مستوى التعليم في الجامعات الداخلية كذا.
بالتأكيد، حتى الواحد ما يحس يعني إنه لا، ما في تعليم هنا، ما في، يقول ما في تعليم جيد هنا. لا، ممكن تحصل على التعليم، ويمكن أن نوجد هذا التعليم الجيد، يمكن أن نرتقي مستويات الجامعات. ليش؟ إذا في قدرات أن نبني، نجيب أنظمة ونجيب مختصين ونجيب دكاترة وأساتذة، ليش ما نفعل؟ يعني قضية أن يحتاج الطالب للذهاب. طيب أحيانا بعض الناس الفلوس اللي دفعوها هناك على أولادهم هم مستعدين أن يدفعوها هنا، إذا وجدت جامعة مرموقة يعني محترمة قوية، فيها نظام، فيها كفاءات، فيها يعني خبرات، إمكانات تعليمية، مختبرات، أجهزة، يعني ممكن. ثم أين ترشيد الابتعاث وجعله في أضيق الحدود وعند الحاجة الفعلية؟
أيوة.
وكذلك توفير مراكز البحث العلمي التي تأخذ من الخارج آخر التقنيات وآخر التطورات أولا بأول، حتى ما تحيج أصلا الباحث المتخرج من بكالوريوس أو ماجستير لكي يسافر إلى الخارج.
نعم.
ثم نستفيد من واقع التجربة اليابانية والتجربة الصينية والتجربة الماليزية
والكورية كذلك.
والكورية سبحان الله، هذول الشرقيين يعني استطاعوا أخذ أشياء كثيرة من الغرب ونفعوا بلادهم يعني أقل الخسائر الممكنة.
سبحان الله.
ولذلك أنتجوا. نحن طيب أولى منهم، إيش هم؟ هم بوذيين، هم بوذيون، نحن مسلمون. يعني هم عرفوا كيف يرجعوا أولادهم مع بقاء الولاء للأمة اليابانية والأمة الكورية والأمة الصينية، ونحن الآن إذا راحوا أولادنا خسرناهم. بعدين نسمع هذا مدري، ولا يستبعد يعني أن بعضهم يقعوا في براثن التنصير وبراثن الـ يعني الـ العقائد المنحلة أو هذه عبادة الشيطان. ممكن يعني إيش هناك؟ ما في يعني ما في رادع. ثم يعني نعلمهم أيضا ما يربطهم بالله من العبادات. يا أخي كيف تصلي مثلا أذان وتبحث عن مكان للصلاة؟ أحيانا في الكلية يقول ما في مكان. طيب جعلت الأرض مسجدا وطهورا، إذا أمكن تصلي في جماعة وتصلي وحدك. طيب إذا أنت ناوي قضية، هل أنت مسافر ولا مقيم؟ وإذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام في مكان، هذا يعني يصلي صلاة كاملة. أحيانا يمكن ما يجد إلا كنيسة. طيب إيش حكم الصلاة في الكنيسة؟ طيب الصلاة هي جائزة؟ وإذا بعض الطلاب يستأجروا كنيسة يصلوا، يقول لهم استروا هذه التماثيل والصور بحائل وصلوا مثلا إذا كان لا يسجد المنطقة التي هو فيها. نعلمهم قضية حل المآكل والذبائح وإيش الأشياء التي تجوز والأشياء التي لا تجوز من هذه الموجودة هناك. يعني قضية الزواج مثلا، طبعا الأولى يتزوج من بنات بنت بلده ويذهب بها. وإذا كان،
لكن شيخ لابد أن تكون امرأة محافظة كذلك، ولا الواحد يخاف إن حل هو على هي بعد.
أكيد، بالتأكيد. نعم، قضية مثلا لو ذهب إلى هناك، فهل هل ينصح أن يتزوج من بنات تلك البلد؟ طيب فتيات هناك، ونحن نعلم مصائب ناس حدثت لهم، أولادهم ضاعوا لأن المرأة أخذت ابنها، ابن المسلم بالقانون أو بنت المسلم، وخلص راحت هي في الكنيسة، والآن هو مسكين رجع بالخيبة والحرمان والألم النفسي لأن ابنه وبنته خلص. وفي أشياء الواحد وقت الشباب ما يفكر فيها، لكن بعد ذلك لما يكبر الولد والبنت يبدأ يفكر، يقول أنا ماذا تركت في بلاد الكفر هناك. وقضية مثلا مرأة لما تذهب المبتعثة هذه، هل سفرها شرعي؟ هل يصح أن تسافر أصلا؟ ولما سافرت إيش الاحتياطات؟ يعني هل دعا ذهب مع محرم؟ وما هو حال هذا المحرم؟ هو المحرم هذا ممكن يذهب إلى هناك ليضيع هو، ينفلت. وقضية مثلا الإقامة بمفردهن، إيش حكم السكن مع العوائل الأجانب، قضية الأعياد ومشاركة فيها؟ يعني هناك أحكام كثيرة يتعرض لها المبتعث في الخارج. أين تدريسنا وتعليمنا لهؤلاء الفتيات والشباب للأحكام الشرعية قبل الابتعاث؟
جميل، أحسن الله إليكم على وقدمتم في هذه الحلقة شيخ محمد، وشكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات، ونتواصل معكم على متابعة هذا الموضوع على موقع برنامج الراصد على www.rasid.ws. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقدم الوصايا، يقدم الوصايا كأجمل الهدايا، له مزايا لأعظم القضايا. يقدم الوصايا كأجمل الهدايا.